عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى أهل بيته الأوصياء وصحبه النجباء، والسلام على أنبياء الله جميعا، على إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعلى عيسى روح الله وعلى محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. نتقدم إليكم أيها الأحبة، أيتها السيدات وأيها السادة، وإلى حرم فقيدنا الغالي العم الكبير الأستاذ الفاضل الدكتور فرحان باقر. نتقدم إلى حرمه السيدة أم أحمد الفاضلة الكريمة، وإلى أبنائه الأستاذ أحمد والسيدة بشرى والسيدة ريم والسيدة سوسن، وإلى الدكتورة إلهام الصراف، وإلى الدكتورة شذا عباس باقر، وإلى السيدة لمياء عباس باقر، وإلى ابنة شذا مينا، وإلى تلاميذه وأحبته ورفاق دربه وإخوته وأخواته. أتقدم إليكم بآيات العزاء لفقدان إنسان عالم فاضل جليل يعتبر مفخرة من مفاخر العراق ومن مفاخر العالم، العالمين العربي والإسلامي، فهو رمز وطني ورمز عالمي ورمز إنساني، خدم الأمة وخدم الإنسانية ليس فقط في العراق بل في بلدان شتى، خدمهم بعلمه بذكائه بحنكته بصبره بإخلاصه وبعطائه، وها هم اليوم تلاميذه ينتشرون في بقاع الأرض كما ذكر الأستاذ الدكتور أبو جهاد، أكثر من 6 عقود، وهذا الإنسان في عطاء مستمر وفي عمل دؤوب يخدم مخلصا، عرف بأخلاقه الدمثة وكرمه وشهامته ونخوته. بالأمس كنت أتحدث مع والدتي في كربلاء، كانت تقول لي: ماما دكتور فرحان كلما كنت أمرض وأتصل بعيادته حتى أذهب إليه كان هو الذي يسبقني فيأتي إلى البيت فيعالجني ويمرضني. كان متواضعا، كان شهما، كان صاحب نخوة، كان أصيلا وإنسانا ومسلما وعربيا في طباعه وفي أخلاقه ورحمة الله تعالى عليه. وقد لمست منه قبل 20 عاما عندما كنا في رحلة حج بيت الله الحرام، كنا سوية في تلك الرحلة، لمست منه الصبر والأنات والحلم وبعد النظر والتواضع. أتذكر عندما انتهينا من رمي الجمرات في اليوم العاشر، الجمرة الكبرى وهنالك ملايين الناس يتقاطرون عليها لرميها، وكان الحر شديدا وقد أضر بنا العطش، لم نجد ماء هناك لفترة، كنا نبحث عن الماء فلم نجد، وكنت أخشى عليه لكبر سنه، وكنت أمسك بيده أقول له: أبو أحمد دكتور الآن أروح أجيب لك ماء، كان يقول: لا لا أنا وياك. أنا أصبر مو مشكلة، أصبر على العطش. حتى بعد فترة عثرنا على الماء في تلك المنطقة، عرفته بصبره، فهنيئا له. هذه التركة وهذا التراث الذي خلفه والسعي الذي سعاه، والقرآن يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ذهب إلى ربه ودفن في أشرف البقاع عند الأئمة الأطهار في الكاظمية المقدسة، بمسقط رأسه ووطنه الذي غرب عنه وبعد عنه ونفي منه، فعاش أيام الغربة الشديدة ولم يقدره وطنه لحد الآن، ما أنصفته الأيام، لكن الله سبحانه وتعالى سينصفه برحمته وبفضله. أيها الأحبة، إذا أراد الإنسان أن يحترمه التاريخ في حياته وبعد وفاته وبعد رحيله، فعليه أن يقدم شيئا متميزا لمجتمعه وأمته ما دام على قيد الحياة. عليه أن يقدم خدمة متميزة إلى البشرية، إلى الأمة، إلى الناس جميعا، لأن الحديث الشريف يقول قيمة الإنسان ما يحسنه. القيمة الحقيقية للإنسان ليست بأمواله وثروته، ليست بأولاده وأسرته، وإنما بالخدمة المخلصة التي قدمها لوطنه وأبناء جلدته. قيمته بما يحسنه. فإذا أردنا أن نخلد ويكون لنا ذكر بعد رحيلنا الذي سنرحل لا محالة، وقد كتب هذا الأجل علينا، على كل واحد منا، عندما ولدنا، عندما يولد الإنسان كما يقول القرآن الكريم يحدد له موعد الوفاة، موعد المغادرة، لأن الأصل ليست هذه الدنيا، هذه ليست الأصل، إنما الأصل هو الحياة الآخرة، ونحن ضيوف في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. والقرآن يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه الآثار كلها تكتب، الخدمات التي يقدمها الإنسان في كل يوم في كل ساعة كلها تسجل وتكتب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيها الأحبة، هذه الدنيا فرصة ذهبية لا تعوض للعمل وللإنتاج وللخدمة، والحديث يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ونحن ضيوف في هذه الدنيا، إنما أنت عدد أيام، فكل يوم يمضي فيك يمضي ببعضك. انتهى هذا اليوم، يوم الأحد 12 نوفمبر، 23 صفر، انتهى هذا اليوم، لا يعود أبدا، ونحن نتقدم ونقترب رويدا رويدا من مصير محتم، نقترب من الرحيل، فكل يوم يمضي فيك يمضي ببعضك. فعلينا أن نغتنم هذه الساعات المتبقية، علينا أن نركز ونفكر في شيء واحد، وهو العمل الذي نحمله معنا إلى تلك الدنيا، إلى تلك الدار، لأنه ثرواتنا إن لم ننفقها في أعمال الخير والبر والإحسان فلن تنفعنا، وأولادنا إذا لم نربيهم على الأخلاق الفاضلة وعلى خدمة المجتمع وعلى البذل وعلى العطاء فإنهم لن ينفعونا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علينا أن نفكر في الآخرة. هذه الفواتح، مجالس قراءة الفاتحة، تذكرنا أن دورنا آت، خلينا على الويتنج ليست، قائمة الانتظار، لا مفر من هذا الأمر. كم من الأحبة فقدناهم، كم من الإخوة والأخوات والأصدقاء فقدناهم. أيها الأحبة، على الإنسان أن يفكر قبل فوات الأوان في التركة التي سيتركها ويخلفها لأهله ووطنه وبلده. هنالك أب من الآباء يخلف لأولاده ثروة وأموال، عندما يموت يخلف لهم بنايات، عقارات، أراضي، بيوت، أموال، شركات. وهنالك أب يخلف لأولاده، يخلف لهم سلطة وعرش وكرسي. نرى ذلك في بلاد الخليج، يموت الأب أولاده يتزاحمون على السلطة واحد بعد الثاني، يخلف لهم كرسي وسلطة وحكومة. وهنالك إنسان عالم فاضل قد يخلف لأولاده، يخلي أولاده من بعده يكونون علماء، أكاديميين، أساتذة، مهندسين، أطباء، مهنيين وما إلى ذلك. لكن هنالك من يخلف لأولاده نهجا وأخلاقا وسلوكا حسنا وتضحية، يعلمهم التضحية، يعلمهم العطاء، يعلمهم أن ينظروا أنفسهم لخدمة الآخرين، لخدمة البشرية، لخدمة المجتمع. هذه هي التركة العظيمة، هذه هي التركة الغالية، هذه هي التركة الحقيقية. لذلك علينا أن نربي أولادنا وأحفادنا أن يسيروا على نهج العمل والإنتاج والتضحية. أيها الأحبة، يعلمنا الإسلام، يعلمنا أن نعمل لأنفسنا لكن أيضا نعمل للآخرة، لا يكون العمل فقط لأنفسنا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله، في سورة القصص، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الذكاء الذي أعطاك الله، العلم، المال، الصحة والعافية، العلاقات، الأخلاق، هذه رؤوس أموال، هذه capitals، رؤوس أموال. ابتغي فيها النجاح في الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة في نفس الوقت، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أنا دائما أقول خلي نشتغل 50% من الإنتاج إلنا، لكن 50% الأخرى للآخرة. كيف للآخرة؟ ما معناه أنها الآخرة؟ خدمتك للناس، عندما تقدم للناس خدمة، إنقاذ الناس، تقدم تعليم للناس، تربية للناس، علاج للناس، هداية للناس، طعام وشراب للناس، مأوى للناس. تارة الناس لا يريدون منا طعاما وشرابا وبيتا وكساء، يريدون منا كلمة طيبة، ابتسامة جميلة، موعظة، يريدون منا نصيحة صغيرة. حتى هاي النصيحة الصغيرة التي تقولها لإنسان ضائع، هذه النصيحة تعتبر صدقة، وهذه النصيحة تعتبر من الباقيات الصالحات. كم من الناس أنقذتهم كلمة واحدة، كلمة واحدة طيبة تخرج من قلب طيب أنقذت الإنسان من الضياع، من الانهيار. فعلينا أن نفكر أحبتي، دار الآخرة تحتاج إلى عمل. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. الآخرة مو بس بالدعاء، إلهي ارزقني الجنة، إلهي اعطيني الجنة، الدعاء وحده لا يكفي، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى سعي. ليس هنالك شيء مجان في الآخرة، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذا عملت تحصل، إذا ما عملت ما في شيء بالواسطة. هنالك في تلك الدار تسقط الواسطات، ما في بعد، حتى الأب ما ينفعنا، ولا الأم تنفعنا، ولا الزوجة تنفعنا، ولا الأولاد ينفعونا، ولا الأحفاد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. مرات الأولاد في الدنيا ما ينفعونا، فما بالك في الآخرة؟ في الدنيا يتفرقون عنا، فما بالك بالآخرة؟ لازم نعتمد على أنفسنا احنا، وعلى عملنا، وعلى نيتنا الطيبة وإخلاصنا. والكلمة الأخيرة أيها الأحبة، ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ كثير من الناس يسألون شنو الفرق بين واحد يؤمن بالله ويصلي ويصوم ويعطي الزكاة ويحج ويدعي ومتدين، واحد اللي لا عايش حياة الفلتان، ما الفرق؟ الفرق ليس في الطول والعرض والملابس، بس قد يعيشون في منطقة واحدة وشارع واحد ويستنشقون نفس الهواء، مؤمن وكافر، واحد إلى جوار الآخر، واحد يكون قد يكون في قمة الإيمان والآخر في قمة الإلحاد، يعيشون جيران، يأكلون نفس الطعام، يروحون إلى نفس المدرسة، قد يعملون في نفس البناية، لكن أحدهم مؤمن والآخر كافر، ما الفرق بينهما إذن؟ ما الفرق؟ الفرق في هذا الأمر، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. الكافر عنده هذه الحياة فقط للتمتع، فقط للفان، للونسة، يتمتع بملذات الحياة، بالأشياء الحسية. كثير الآن من الأمم والشعوب همهم بطونهم وفروجهم فقط، البطن والفرج، ما عنده بعد هم آخر. لكن المؤمن يتزود، المؤمن يتزود. ما معنى التزود؟ موجود في القرآن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يتزود يعني يعمل، يعمل للآخرة كل يوم، ما يخلي يوم من أيام حياته يضيع إذا هو ما يعمل شيء إيجابي يبقي أثر إيجابي، ينقذ إنسان، يطعم إنسان، يهدي إنسان، يدخل الفرحة والسرور على قلب إنسان. هذا هو التزود، علينا أن نتزود. هذا الفرق بين المؤمن والكافر، كلاهما يعيشان نفس الحياة، قد يعيشون نفس الفترة الزمنية، لكن أحدهم يسوي كريدت لنفسه للآخرة، والآخر لا، ما يفكر لا بالآخرة، بس يفكر بنفسه فقط، نفسه هو المهم، مقدم على الآخرين، لا يفكر في الآخرين. هذا الفرق بين المؤمن والكافر، هذا الفرق. ولا نفس الحياة، نفس الطعام، نفس الشراب، نفس النيات تختلف والعمل يختلف. أحبتي، كلما كبرت نفس الإنسان وروحه، كلما تعدى وتجاوز الأطر الضيقة التي اصطنعها الناس لأنفسهم، يعني يتجاوز، كلما يكون الإنسان كبير في عقله وفي روحه وفي إنسانيته، لا يتأطر بالأطر المذهبية، ما يقول أنا أتبع هذا المذهب، أنا بس لأبناء هذا المذهب، أنا فقط لأبناء هذا الدين، كلا. ولا يتأطر بالأطر القومية، أنا بس للعرب، أنا بس للإيرانيين، أنا بس للكذا، أبدا لا يتأطر بهذه الأطر. الله سبحانه وتعالى رب العالمين، ونبينا محمد يصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل البشرية. لكن مع الأسف كثير من المسلمين لا يتبعون سنة رسول الله في هذا الأمر، ضيقوا التفكير، ضيقوا الأفق. نبيهم واسع التفكير، قلبه أكبر قلب، يتسع للجميع، لكن المسلمين ليسوا كذلك، أطروا أنفسهم، حزبوا أنفسهم، ضيقوا على أنفسهم. أي الأطر الضيقة القومية والحزبية والمذهبية والعشائرية والقبلية والقومية، فحدثت هذه الصراعات، حدثت هذه الصراعات وسفك الدماء، والآن ضحايا يذهبون في كل يوم من المسلمين. انظروا بالأمس الأمم المتحدة تقول عدد الذين شارفوا على المجاعة المحتمة في اليمن يبلغ 7 ملايين إنسان، في بقعة هي من أغنى بقاع الأرض من ناحية الموارد الطبيعية، ما في أغنى من الجزيرة العربية، ما في أغنى منها، أغنى بقعة على وجه الأرض هي شبه الجزيرة العربية، جنوب شبه الجزيرة العربية، 7 ملايين إنسان يموتون جوعا، جوعا. ليش؟ لأنه الأنانية، الإنسان من يفكر فقط بنفسه، بعض القبائل وبعض الأمراء وبعض الزعماء والسلاطين بس يفكرون في مصلحتهم هم، ما يفكرون بمصلحة البشرية، تحدث هذه الكوارث. وهذا الذي لا يريده الله، لا يرضاه الله. تفكيرنا يجب أن يكون تفكير عالمي أممي، نفكر في مأساة الناس، كل الناس، سواء نعرفهم أو ما نعرفهم، سواء يتكلمون لغتنا أو لغات أخرى، سواء يدينون بعقيدتنا أم عندهم عقائد أخرى. الإمام علي عليه السلام عنده كلمة خالدة عظيمة لازم نحفظها: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. كلهم ناس دولة، كلهم بشر، كلهم يستحقون الرحمة، يستحقون الإنسانية، أن نعطف عليهم. إذا يشترك وياك بالدين أهلا وسهلا، يكون مثلك مسلم زين، مثلك مسيحي، مثلك يهودي، يشترك وياك في الدين. قد لا يشترك معك في الدين، يشترك معك في الإنسانية، وإطار الإنسانية أوسع من إطار الدين، أوسع من إطار الدين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. هذا الله الذي خلقنا وأنزل الأديان يقول أنا ما أريدك تتحزب لدينك وتعادي الآخرين. نعم أنت فهمت الله عن هالطريق، غيرك يفهمه عن الطريق الآخر، الثالث يفهمه عن طريق ثالث، الرابع عن طريق رابع، مو مشكلة. فلا يجب أن يصبح ذلك سببا أن نعادي الآخرين لأنهم يختلفوا معنا في القومية، ويختلفوا معنا في اللغة وفي اللون وفي الدين وفي المذهب. اللي يدمر البلدان يرجعها إلى الوراء هو هذا التحزب والتعصب. وقد سمعتم من الأستاذ أبي جهاد، دكتور أبو جهاد، كيف أن الطاغية المقبور أحال هذه النخبة اللي خدمت البلد وأسست علم الطب الحديث والمعاصر في العراق، أحالهم على التقاعد. ذول الأطباء اللي الغرب يتلقفهم، أمريكا تتلقفهم، كندا تتلقفهم، الدول العربية تتلقفهم، تتمناهم، بلدهم ما يعرف قدرهم، يحيلوهم على التقاعد بسبب ماذا؟ هل لأنهم قصروا في أعمالهم في خدمتهم؟ ما كان عندهم عمل، ما كان عندهم ذكاء، ما كان عندهم إنتاج؟ كلا، بل لأن هنالك حزبية ضيقة وأفق ضيق. هذا الأفق الضيق اللي دمر العراق وجر ويلات علينا، والآن إلى الآن ندفع ثمنها إلى الآن. قلوبنا يجب أن تكون كبيرة. الدين هذا الذي يعلمنا، أول مبدأ من مبادئ الدين، قلوبنا كبيرة قد تسع لكل البشرية، لكل الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى للفقيد السعيد علو الدرجات والمغفرة والرحمة. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عنه واغفر له، واجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم الدعاء يختتم بهذه الجملة: فإنا لا نلبث بعده إلا يسيرا. احنا ايضا ضيوف، ونحن على الأثر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه حقيقة الدنيا، ومنهم من ينتظر ونحن من المنتظرين. الله يجعل عواقب أمورنا على خير. نستعد للآخرة، نستعد لساعة الموت، نستعد للقبر، نستعد للقيامة، للحساب، حتى نقف أمام الله وجهنا أبيض. قد تظلمك الدنيا ويظلمك الناس وتظلمك الحكومات هنا، لكن الله لا يظلمك. إذا عملت وسعيت تقف أمام الله وجهك أبيض. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. هذه هي كرامة الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك ماحي السيئات وجاعلها حسنات، إنك على كل شيء قدير. أود أن أشكر كل الإخوة والأخوات الأفاضل الذين شرفونا مجلس الفاتحة، وأعضاء قنصلية بلدنا الحبيب العراق، جمهورية العراق، نشكرهم، وكل الأخوات والإخوة الذين بعضهم جاءوا من مسافات بعيدة هذه الليلة. وأيضا باسمي واسمكم أيها الأحبة نتقدم بآيات العزاء إلى السيدة الفاضلة أم أحمد حفظها الله تعالى ومن عليها بالشفاء والعافية إن شاء الله، وعلى بناتها الفاضلات الكريمات، وعلى حبيبنا الأستاذ أحمد الذي أدعوه أن يتفضل بكلمة الختام والفاتحة مع الصلوات.